الرسول. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة فيها 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبدالله، أقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة من إذاعة طهران، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد جديتها بالعودة للمفاوضات النووية إذا التزمت الأطراف الأخرى بتعهداتها. انطلاق المرحلة العملانية لمناورات فدائيو الولاية الجوية باستخدام أنظمة حديثة محلية الصنع. وأمريكا تعترف بتعرض قاعدتها في سوريا لهجوم بالطائرات المسيرة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. انطلقت صباح اليوم المرحلة الرئيسية والعملانية لمناورات الاقتدار الجوي 10 بعنوان فدائيو الولاية بمشاركة جميع القواعد الجوية في البلاد. وكان قائد القوة الجوية للجيش العميد طيار حميد واحدي أعلن في وقت لاحق بأن المناورات تجري في مدن أصفهان وتبريز ودسفول وبندر عباس وبوشير، وتستمر ليوم واحد بهدف رفع جهوزية القوات الجوية الإيرانية، مشيرا إلى مشاركة عشرات الطائرات المقاتلة القاصفة والمسيرات في المناورات، واستخدام أنواع المنظومات والأسلحة المحلية الصنع كالقنابل الذكية الثقيلة والصواريخ الليزرية والحرارية والرادارية. وأكد العميد واحدي أن المناورات تتضمن تدمير مواقع العدو الوهمي بقنابل ياسين 90. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية جدية طهران في العودة إلى مفاوضات الاتفاق النووي إذا عادت جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها. وقال محمد إسلامي خلال لقائه سفير النمسا بطهران أن المتهم الحقيقي يسوق الادعاءات في وقت كانت إيران الجهة الوحيدة الملتزمة بتعهداتها ومن جانب واحد. وأشاد إسلامي بالتوجه الإيجابي للنمسا مشيرا إلى التاريخ الطويل من التعاون بين البلدين، وبدوره أشار السفير النمساوي لاستضافة بلاده لمحادثات الاتفاق النووي، مؤكدا استعدادها لبذل جهودها من أجل الدفع بها. اعترفت الولايات المتحدة بتعرض قاعدتها في التنف السورية بخمس طائرات مسيرة مفخخة. وحسب مصادر أمنية عراقية أن الهجوم نفذ من داخل الأراضي السورية وليس الأراضي العراقية، مضيفة أن قوات التحالف الدولي كانت تمتلك معلومات عن هذا الهجوم. إلى ذلك أفادت القيادة الأمريكية الوسطى بأنها تحتفظ بالحق في الرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف في سوريا في الزمان والمكان المناسبين. أكدت الأطراف المشاركة في محادثات منصة موسكو حول أفغانستان ضرورة العمل مع حركة طالبان واستعدادها للإسهام في إرساء الأمن على الأراضي الأفغانية. وذكر بيان الخارجية الروسية أن المجتمعين أبدوا احترامهم لسيادة أفغانستان واستقلالها ووحدة أراضيها، وأكدوا الالتزام بتحولها إلى دولة مسالمة وخالية من الإرهاب وجرائم المخدرات وتنفيذ أحكام حقوق الإنسان. وأكدوا أنهم سيأخذون بعين الاعتبار الواقع الجديد المتمثل بوصول حركة طالبان للسلطة بغض النظر عن اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة الأفغانية الجديدة. وعقد الاجتماع الثالث لصيغة موسكو بمشاركة دول الجوار الأفغاني وروسيا والهند ووفد عن حكومة طالبان. المزيد حول اجتماع موسكو بشأن أفغانستان إليكم هذا التقرير.
تستضيف العاصمة الروسية موسكو اجتماعا لبحث الأوضاع في أفغانستان بمشاركة 10 دول بينها الصين وإيران وباكستان والهند، فضلا عن حركة طالبان. الاجتماع الذي لم تحضره واشنطن بحث الأوضاع في هذا البلد بعد التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة. وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف حذر من أن تستغل جماعة داعش الوهابية الوضع في أفغانستان، محملا الدول الغربية المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع في هذا البلد. لافروف قال إن المشاركين يخططون لتقديم المساعدات للشعب الأفغاني عبر الأمم المتحدة ومنظمة شانغهاي، لافتا إلى أن موضوع الاعتراف بحكومة طالبان ليس مطروحا الآن.
على حركة طالبان أن تفي بتعهدتها في مجال احترام حقوق الإنسان والتعددية السياسية لكي تتمكن من نيل اعتراف المجموعة الدولية.
وبحسب الكرملين فإن الدول 10 التي شاركت في محادثات 4 لا سيما الصين وإيران وباكستان ودول آسيا الوسطى دعت الأمم المتحدة إلى تنظيم مؤتمر دولي للمانحين في مواجهة مخاطر وقوع أزمة إنسانية. وكان رئيس وفد طالبان قال في مستهل المحادثات إن الحاجة ملحة من أجل دعم السلام وإعادة الإعمار.
لسنا بحاجة لمساعدة عسكرية أجنبية، نحن بحاجة إلى دعم من أجل السلام في أفغانستان، نحن بحاجة إلى إعادة الإعمار والتجدد.
تبقى مسألة الخطر الإرهابي القادم من أفغانستان الذي يهدد المنطقة بأسرها، وهو ما دفع روسيا إلى إجراء عدة مناورات عسكرية مع دول جارة لأفغانستان، إضافة إلى مسألة تهريب المخدرات إلى أراضي البلدان المجاورة وتدفق اللاجئين. وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها لن تشارك في محادثات موسكو متذرعة بأسباب فنية، بينما هي رفضت للمرة الثانية المشاركة في اجتماعات دولية موسعة بشأن أفغانستان. وتسعى طالبان إلى الحصول على اعتراف دبلوماسي من شأنه أن يعزز دعوتها لفك الأصول الموجودة في الغرب والسماح بتدفق المساعدات.
أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظم أن الاعتراض على نتائج الانتخابات التي جرت في 10 من الشهر الحالي يجب أن يكون في الإطار القانوني. وقال الكاظم أن الحكومة أدت دورا كبيرا لإجراء الانتخابات، ونجحت الأجهزة الأمنية بتأمين المراكز الانتخابية والمرشحين والناخبين، مشيرا إلى أن الانتخابات جرت ولأول مرة من دون حظر التجوال ومن دون مفخخات أو اغتيالات وأعمال إرهابية. وللمزيد بشأن الاحتجاجات الشعبية في العراق رفضا لنتائج الانتخابات نتوقف عند هذا التقرير.
احتجاجا على نتائج الانتخابات الأخيرة خرجت تظاهرات في أغلب المحافظات العراقية، أبرزها تلك التظاهرة التي شهدتها بغداد بالقرب من أسوار المنطقة الخضراء والتي سرعان ما تحولت إلى اعتصام مفتوح. يقول المحتجون أنه لن ينتهي حتى تتحقق المطالب.
كما كفل القانون حق الاقتراع والانتخابات، كذلك كفل القانون حق التظاهر والمطالبة بالحقوق، ونحن اليوم في اعتصام مفتوح لأننا على يقين بأن أصواتنا قد صدرت.
أطالب المفوضية بأصواتنا، إحنا أصواتنا انسرقت، أصواتنا ضاعت، يعني أصواتنا إحنا نعرف ناس انتخبناها وما صعدت وموجودة حاليا خسرت، إذن أصواتنا ضاعت.
السلمية هو الشعار الذي ركز عليه المعتصمون، أما المطالب فتكاد تختزل بمطلب واحد وهو إعادة عد وفرز أصوات الانتخابات بصورة يدوية. تراود هذه الجماهير شكوك بأن انتخابات تشرين شابتها عمليات تزوير غيرت من إرادة الناخبين.
باعتقادنا كجماهير السخارجة نعتقد تم تلاعب كبير بالانتخابات. مطلب الجماهير كلش بسيط، عد وفرز يدوي، اللي يرضى هو يرضي الخاسر ويرضي الرابح ويرضي كل ما فيهم.
وانطلقت الاحتجاجات على نتائج الانتخابات بعدما أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية الحصيلة النهائية بصورة أولية، نتائج لم تأتي بتغييرات كبيرة على مستوى توزيع المقاعد النيابية بين الكتل.
نصب خيام الاعتصام هذه هي رسالة واضحة من المحتجين بأن تظاهرات اليوم ليست وقتية، بل في طريقها لأن تتحول إلى اعتصام مفتوح ما لم يتم النظر بجدية إلى المطالب.
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي استعداد صنعاء للتفاوض مع من يملك قراره من الداخل ويرفض إملاءات الخارج تحت سقف سيادة الوطن المستقل. ووضع محمد علي الحوثي شرطا للحوار الوصول إلى تسوية سياسية بين مختلف المكونات اليمنية، اعتبرها الخبراء فرصة لباقي الأطراف للخروج من عباءة التحالف وتعود إلى الداخل. ونبقى في اليمن، حيث أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أن أكثر من 10,000 طفل في اليمن قتلوا وجرحوا منذ بدء العدوان السعودي على البلاد عام 2015. وقالت المنظمة أن حصيلة الضحايا الأطفال في اليمن بلغت مستويات مخزية وشددت على ضرورة وقف العدوان. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
بمعدل 4 أطفال يوميا يقتلون أو يشوهون في اليمن، حيث سقط أكثر من 10,000 طفل منذ بدء التحالف السعودي عدوانه على اليمن. أرقام قدمها الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف جيمس ألدر، الذي عاد أمس من مهمة في اليمن، موضحا أن حصيلة ضحايا الأطفال من الحرب وصلت إلى محطة مخزية للمجتمع الدولي، حيث بالرغم من أن زيادة الدعم لهذا البلد سيساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح، إلى أنه لم يكفي ويجب إنهاء الحرب فورا.
أكثر من 10,000 طفل قتلوا أو أصيبوا بتشوهات في اليمن منذ بدء المعارك عام 2015. هناك عدد لا يحصى من الأطفال الآخرين الذين لم تتمكن المنظمة من إحصائه. تحتاج اليونسيف إلى أكثر من 200 مليون دولار لإنقاذ حياة الأطفال في اليمن، لكن حتى مع زيادة الدعم يجب أن تنتهي الحرب فورا.
يحتاج 4 من كل 5 أطفال في اليمن إلى مساعدات إنسانية، وذلك يعني أكثر من 11 مليون طفل بحسب ألدر، الذي أشار إلى وجود 400,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحادة، وهناك أكثر من 2 مليون طفل خارج المدرسة، وأكثر من 4 ملايين آخرين معرضون لخطر الخروج منها. الحرب والدمار الاقتصادي وانهيار الخدمات هي أسباب ذكرتها المنظمة الأممية لوقوع أكبر مأساة إنسانية في العالم بحسب تعبيرها، وذلك إلى جانب الحصار البري والبحري والجوي الذي تفرضه السعودية على بلد هو بأمس الحاجة إلى المساعدات.
قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس مرزوق موسى أبو مرزوق أن الحركة تتوقع أن تكون هناك صفقة تبادل أسرى قريبة مع الاحتلال، مشيرة إلى عدم توصلها إلى أي اتفاق أو صفقة تبادل عبر المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال. وشدد أبو مرزوق على أن الأسرى العرب ضمن قائمة المفرج عنهم في أي صفقة تبادل مقبلة، معتبرا أن المقاومة الشعبية لا تلغي المقاومة المسلحة وتحتاج إلى قيادة مشتركة. وأخيرا، ناقش مسؤول بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع ولي العهد السعودي موضوع تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني والانضمام إلى ما يدعونه بالاتفاقيات الإبراهيمية. نقل ذلك موقع والا العبري، وقال أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيكوب سيلفان طرح الموضوع على بن سلمان في زيارته للمملكة أواخر أيلول الماضي، لكن ولي العهد السعودي رأى أن العملية تستغرق وقتا. وفيما تحدث قنصل الكيان الصهيوني في دبي إيلان ستولمان عن تسارع الاتصالات الرياض، أكدت صحيفة عبرية ووجود صفقات اقتصادية مع السعودية تنفذ عن طريق البحرين والإمارات. إلى هنا ونأتي للختام والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد جديتها بالعودة للمفاوضات النووية إذا التزمت الأطراف الأخرى بتعهداتها. انطلاق المرحلة العملانية لمناورات فدائيو الولاية الجوية باستخدام أنظمة حديثة محلية الصنع. وأمريكا تعترف بتعرض قاعدتها في سوريا لهجوم بالطائرات المسيرة. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، و ألتقيكم عند الساعة القادمة مع نشرة خبرية مفصلة. كان معكم خالد العبد الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم أسبوع الوحدة الإسلامية وذكرى مولد نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا على موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. أضواء على السينما الإيرانية تأتيكم عند 9:18، في الساعة 9:48 أسئلتنا وأجوبة الثقلين. اسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 10 تماما، عند 10:10 على مدى 50 دقيقة. اللقاء المباشر المنتدى الإذاعي. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 11 تماما، عند 11:14 تأتيكم أرض المقاومة. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 11:44 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، الذي سيرفع عند 11:49. يأتيكم نهج الحياة عند 11:58، في الساعة 12:14 أدب المقاومة. أهل التقى عند 12:37، وعند 12:50 نور وبلاغة. شكرا لحسن متابعتكم، ودمتم في رعاية الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا، وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند 10:00 مساء حتى 7:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية،
حيث نفتح معا صفحة جديدة من النشاطات السينمائية الإيرانية، وهي تنقلنا إلى أجواء أفلام ومسلسلات أنتجت لتعالج قضايا الحرب المفروضة على إيران من قبل النظام البعثي البائد، والتي عرفت في إيران بالدفاع المقدس.
إذن انطلاقا من هذه الحلقة أيها الأكارم، نتعرف على آخر إنتاجات السينما الإيرانية حول الدفاع المقدس، وستكون لنا وقفة مع ضيف البرنامج حول أفلام الدفاع المقدس.
كما سنتعرف على أحد الناشطين السينمائيين الإيرانيين، وذلك عبر فقرة نجوم سينمائية. وأخيرا سنستمع إلى الشارة الختامية لفيلم فيلائيون بصوت المنشد والرادود الحسيني غلام رضا كويتي بور.
مستمعينا الأكارم، سينما الدفاع المقدس أو سينما المقاومة أو سينما التعبئة عناوين تكتنز بالمفاهيم الوطنية والإنسانية والتي اعتمدتها المهرجانات السينمائية الوطنية، ومنها مهرجان أفلام المقاومة موضوعا لها لما لها من أهمية ومكانة في الوسط الشعبي والسينمائي في إيران. وقد سطع نجم السينما فيها خلال فترة الدفاع المقدس، وهي فترة دفاع الشعب الإيراني عن أرضه وعرضه خلال الحرب المفروضة من قبل نظام صدام البعثي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
مع الهجوم على إيران سنة 1980 استعرت الحرب الدولية المفروضة على إيران، وقد استمرت 8 سنوات لتنتهي مع قبول القرار الدولي رقم 598 لمجلس الأمن. وقد عرفت هذه الحرب في إيران بالدفاع المقدس كونها فرضت عليها بدعم الدول المستبدة، وقد تحولت هذه الحرب إلى موضوع رئيس من موضوعات السينما الواقعية، وقد أنتجت نوعا جديدا في السينما الإيرانية هو سينما الدفاع المقدس، والتي خصصت لها نشاطات سينمائية مثل مهرجان أفلام المقاومة وغيره.
تمتاز هذه السينما عن غيرها بأنها عالجت في البدايات مآسي الحرب الإيرانية العراقية بكافة أشكالها، فكانت هناك عمليات حربية لتحرير المدن المحتلة مثل خرمشهر وغيرها، بالإضافة إلى إعادة تجسيد العمليات التي قامت بها القوات الإيرانية في العمق العراقي. ولا ننسى الجانب الإنساني الذي كان حاضرا بشكل فعال في جوهر هذه الأفلام من خلال تسليط الضوء على بعض القضايا الإنسانية والجرائم التي ارتكبتها القوات البعثية بحق المجاهدين والناس الأبرياء، وتعذيب الجرحى واضطهاد الجميع من العرب والأكراد.
بدأت هذه السينما بشكل فعلي مع انطلاق الرصاصة الأولى للحرب من خلال مجموعة من المصورين والمخرجين، كان على رأسهم الشهيد سعيد مرتضى أويني الذي سماه السيد القائد الخامنئي بسيد شهداء أهل القلم، والذي استشهد بعد نهاية الحرب أثناء تصوير فيلم عن الشهداء مفقودي الأثر بانفجار لغم أرضي. كانت بدايات أفلام الدفاع المقدس وثائقية من صلب واقع الجبهة، إذ إنها حفظت كل ما كان يدور مع المجاهدين على المحاور. ولعل هذه الأفلام اليوم هي خير أرشيف حي وواقعي لفترة الحرب مع العراق، وقد شكلت مادة دسمة لكل الإنتاجات التي صدرت لاحقا كراو حقيقي للجبهة.
نجوم سينمائية.
مستمعينا الأحبة، في هذه اللحظة تعالوا معنا لنتعرف على أحد النجوم في السينما الإيرانية.
أنا جواد نوروز بيي، ولدت عام 1966 في طهران، وأعمل منتجا للأفلام السينمائية والدراما في إيران. بدأت احتراف الإنتاج من التلفاز ومن مسلسل لون المدينة مع المخرج فريد سجادي حسيني. وقبل أن أكون منتجا عملت كمدير إنتاج ومنفذ إنتاج لأعمال مختلفة. في نفس العام الذي بدأت فيه إنتاج مسلسلي الأول أي عام 2006 أنتجت فيلم إن الله قريب، وكان من الأفلام الناجحة في تلك الفترة. كان للفيلم أجواء شاعرية، لذا نال إعجاب مشاهديه وكذلك كتاب النقد والخبراء، وقد تم بثه على شاشة التلفاز لمرات عديدة. بعد سنتين أنتجت فيلمي الثاني للسينما مع المخرج علي وزيريان تحت عنوان شبر من السماء، وفي ذات العام أي عام 2008 أنتجت فيلما آخر مع أحد أبرز المخرجين في إيران وهو حسن فتحي، كان عنوانه ساعي البريد لا يطرق الباب 3 مرات. شكل هذا الفيلم بالنسبة لي مرحلة مهمة ومنحني الكثير من التجارب. بعد هذا الفيلم أنتجت الكثير من الأفلام السينمائية مثل تجوال في الضباب و 13:59 وأنا والجميلة والدب، وهي من ضمن أفلام أنتجتها إلى عام 2012، وتلك كانت أكثر الأعوام عملا بالنسبة لي. في عام 2012 أنتجت 3 أفلام ومسلسل كبير ومهم مثل شوق الطيران، والذي يسلط الضوء على حياة الشهيد الطيار عباس بابائي، كان عملا هاما ومشروعا وطنيا، وكنت أركز فيه كل قواي وأتابعه بحساسية خاصة. الكل كان يتوقع إنتاج عمل ناجح من كل النواحي، وهذا ما حدث فعلا. مسلسلا مهما آخر وهو مسلسل الطاهي، وهذا المسلسل كان مهما بالنسبة لي من نواحي عديدة. آخر عمل أنتجته في العام الماضي هو فيلم سينمائي أسميناه الصيف الساخن، والذي نال جائزة أفضل فيلم في مهرجان فجر السينمائي الدولي. أما فيلم الأجدد فهو فيلم مرموز، والذي يعرض الآن في صالات العرض السينمائي في إيران.
أهلا بكم أيها الأفاضل. مع مرور الأيام أصبحت لسينما الدفاع المقدس مقومات خاصة بها تمتاز بها عن باقي النشاطات السينمائية في العالم التي عالجت موضوع الحروب، مثل الأفلام عن حروب فيتنام، العراق، باكستان وغيرها، إذ إنها كانت تجسد واقعا إنسانيا ملحميا تمثل في بسالة المقاتلين الإيرانيين في الدفاع عن أرضهم، بينما في باقي النشاطات السينمائية كانت الأفلام تنتج تبريرا لكل الفشل الذي لحق بالجيش الأمريكي في كل حروبه بشكل بروباغاندا فاضحة.
أيها الأكارم، من حيث المكان تعتبر الجبهة المكان الأكثر وجودا في هذه الأفلام، وهي تشمل خط النار والجبهات الخلفية والسواتر والحصون، وجغرافيا يقع معظمها في جنوب وغرب إيران اللذين يقعان في جوار العراق. أما بالنسبة إلى الزمان فهو مشترك بين كل الأفلام، أيام الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية في الفترة الممتدة ما بين سنة 1980 و1988. أما بالنسبة للشخصيات فمعظمها شخصيات ذكورية عادية تتمتع بالأخلاق العالية المتجسدة في الإخلاص والتفاني في الدفاع عن الأرض والوطن، وليست من أصحاب القدرات الخارقة التي كانت موجودة في الأفلام الغربية والتي كانت بعيدة كل البعد عن الواقع العام.
أجل مستمعين الكرام، هناك عناصر مشتركة في الأفلام تتميز في البلاك أو قلادة الحرب، التي يمتلك كل جندي واحدة خاصة تحمل رقمه العسكري، وهناك الأسلحة بأنواعها التقليدية والسبحة والحرز وثياب قوات التعبئة وكوفياتهم التي أصبحت رمزا للمقاومة فيما بعد. أما الجو السائد فهو ديني معنوي، فنرى المحافظة على العبادات وصلاة الجماعة ومراسم الأدعية، وكلها نابعة من اعتقاد ديني راسخ، إذ إن الحرب قامت للقضاء على كل هذه المظاهر الإسلامية. ويعتبر تصوير رجال شجعان وصالحين يتواجهون مع الأشرار المهاجمين الموضوع الأساس في معظم أفلام الحرب، لا سيما تلك التي أنتجت في بداية انطلاق مسيرة أفلام الدفاع المقدس، وقد ساهمت هذه الأفلام في إظهار مشاهد الحرب من خلال المؤثرات السمعية والبصرية التي تطورت شيئا فشيئا. وهكذا خطت سينما الدفاع المقدس خطوات إلى الأمام.
لقد اهتم بعض المؤسسات والمنظمات بإنتاج الأفلام الحربية وتسجيل أحداث الجبهات، نذكر منها المركز الفني لمنظمة الإعلام الإسلامي ووحدة الحرب في القناة الأولى للتلفزيون الإيراني وفريق شاهد التلفزيوني والوحدة التلفزيونية للحرس الثوري ومؤسسة الشؤون السينمائية لمؤسسة المستضعفين ومعوقي الحرب وجمعية سينما الدفاع المقدس والقسم الثقافي لقوات المحررين ودائرة الفيلم والمسرح في مؤسسة العقيدة والسياسة للجيش وأخيرا مؤسسة رواية فتح الثقافية.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أهلا بكم أيها الأفاضل. عن ضرورة إنتاج أفلام سينمائية حول الدفاع المقدس وما يحمله من رسالة إلى جمهور المشاهدين وبالتالي تقييم المهتمين والناقدين للأعمال المقدمة في هذا المضمار، نستمع معا إلى المقابلة التالية بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفنا الكريم الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران. أستاذ ليث، السينما الإيرانية أنتجت كثير من أفلام المقاومة وأفلام الدفاع المقدس منذ نشوء الحرب العراقية الإيرانية ولحد يومنا هذا. برأيكم ما هي ضرورة إنتاج هذه الأفلام السينمائية حول الدفاع المقدس وما هو تقييمكم لإنتاج السينما الإيرانية في هذا الإطار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين الأكارم. في الواقع بما أن الفنان هو من يرى الواقع بتفاصيله وبعين فاحصة دقيقة، الفنان السينمائي ليس بعيد عن هذا التعريف وعن هذه المسؤولية في مجال انعكاس الواقع كما هو بدقته وبرؤية سببناها هو يطرح معالجة بصرية لما هو يحكم المجتمع. في خصوص الدفاع المقدس وهي العنوان الذي يعنون به مرحلة الحرب العالمية من قبل نظام المقبوض صدام حسين، هذه شكلت فئة من فئات السينما الإيرانية ومن الفئات المهمة التي يعني دائما ما كانت حاضرة في الوسط الفني والسينمائي في إيران بأفلام جدا مهمة وجدا مرموقة. هذا هذه الفئة واسعة وكبيرة من خلالها لواقع الحرب التي فرضت على إيران بأفلامها الدقيقة التي كانت تروي حكاية تأثيرات هذه الحرب وتضحيات شباب الإيراني للدفاع عن بلدهم. في العام يعني نظرتي الإيراني لأن هذه الحرب هي عبارة عن ملاحم تاريخ هذا البلد أن يؤدي دوره في توثيقها إن كان في فيلم وثائقي، وكان لابد أن تكون في السينما الإيرانية وكان لها مراحل. في بدايات الحرب كانت الأفلام الإيرانية أفلام فيها أجواء التحشيد للحضور في الدفاع المقدس وأجواء إظهار بطولات وتضحيات الشباب الإيراني وقاتل في الجبهة وفي خنادق قتال. وفي مرحلة ثانية وهي ما بعد الحرب وانتهاء الحرب كانت الأفلام الإيرانية من هذه الفئة تعكس تبعات الحرب وترد على تأولات الشباب عن أسباب وتأثيرات هذه الحرب ولماذا هي تعتبر دفاع مقدس. المرحلة التي نحن الآن نعيش فيها وفي هذه الأيام تبقى هذه الأفلام تمر بمعاني مختلفة، ومنها مسألة ترسيخ روح التحدي وثقافة المقاومة وتوضيح البعد المعنوي لهذه الأيام وتلك المرحلة، والبعد المعنوي الذي كان يعيشه جميع من شارك في هذه الحرب ودافع عن الجمهورية الإسلامية في تلك المرحلة. أما في موضوع التقييم الواقع من حيث الجودة والكيف، فهذه الأفلام هي أفلام جدا مهمة، وهي تعتبر من أهم أفلام تاريخ السينما الإيرانية، ولها يعني بعد مؤثر جدا في تطوير السينما الإيرانية، وحضر فيها كبار والمهمين من المخرجين. أما من حيث الكم فلا بد من القول في أفلام من حيث العدد قليلة ولم كافية لتغطية كل ما يحتاجه جيل هذه الأيام لمعرفة تلك المرحلة، والمشاهد الإيراني دائما يتوق وينتظر أفلام أكثر وأوسع من ما رآه سابقا. على أي حال المرحلة الآن هي مرحلة أفلام مهمة جدا، فيلم القناص أو فيلم مضيق أبو غريب، هذه أفلام جاءت في المرحلة المتأخرة في هذه الأيام، وهي أفلام وثقت لجهد كبير وبطولات مهمة يحتاجها هذا الجيل ويحتاجها الشباب الإيراني ليطلع على ما مضى من تضحيات جسام للدفاع عن هذه الأيام.
أحسنتم كثيرا الأستاذ نايف جعفر الخبير السينمائي من طهران، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة مع ضيف البرنامج، وعودة إلى حديثنا عن سينما المقاومة أو الدفاع المقدس، وإلى أبرز المخرجين الذين صبوا اهتمامهم للعمل في مجال إنتاج أفلام عن مرحلة الدفاع المقدس. المخرج الإيراني الراحل رسول ملا قوليپور، الذي اشتهر بصناعة أفلام ذات مضمون شاعري يسلط الضوء فيه على تداعيات الحرب المفروضة على الشعب الإيراني، وكان يعمل ملا قوليپور قبل وفاته عام 2007 على إعداد فيلم وثائقي حول إقامة ضريح جديد لمرقد سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة، وكان آخر فيلم سينمائي أخرجه الفقيد هو فيلم مزرعة الأب الذي شارك به في مهرجان الفجر الدولي للأفلام السينمائية.
كثيرة هي أفلام السينما المتميزة التي أنتجتها السينما الإيرانية والتي تعالج فترة الدفاع المقدس، إذ يمكن الإشارة إلى عدد منها والتفصيل عنها في الحلقات القادمة إن شاء الله. الفيلم الأول هو فيلم فيلايها أي الفيلائيون، فيلم من إخراج منير قيدي وإنتاج سعيد ملكان، وتم عرضه في الأيام الأخيرة من شهر مايو عام 2016. يحكي هذا الفيلم قصة عائلات الحرس الثوري الإيراني وقادة الجيش عام 1986، ولاقى ترحيبا من الناقدين والجمهور. يحكي هذا الفيلم قصة نساء كنا في بلدة قريبة من ساحات القتال ويعانين من ظروف صعبة. موضوع الفيلم فريد ورائع، وقد سمع عنه القليل من الجمهور في السنوات الأخيرة، كما حقق الفيلم نجاحا جيدا في مهرجان فجر السينمائي، وحاز منير قيدي على جائزة العنقاء البلورية عن أفضل فيلم.
ببین مامان جان، ما بابا رو خیلی دوست داریم، خدا هم بابا رو خیلی دوست داره. از همین بردتش پیش خودش. گریه نکنیم بابا، تو آسمون میبینیدمون ها، قصه میخوره ها، قصه میخوره ببینه انقدر گریه میکنیم. مامانیا بردا میریم تهران، مامان بزرگ، دایی اینا، دوستای بابا، همه میان دیدنمون. وقت قوی باشیم، باید مرتب باشیم، آماده باشیم. خب بس دیگه، باشین باشین، باید کمک من بکنیم وسایلمون رو جمع کنیم. خب
مستمعين الكرام، إلى فيلم استاد در غبار، أي الصمود وسط الغبار، فيلم من إخراج وكتابة محمد حسين مهدويان وإنتاج حبيب الله والي نجاد وإنتاج مؤسسة أوج الإعلامية في عام 2015. تم اختيار هذا الفيلم للمشاركة في قسم الشكل الجديد لمهرجان فجر السينمائي 34، وحصد جائزة العنقاء البلورية من المهرجان بتلك الدورة. فيلم الصمود وسط الغبار هو فيلم وثائقي عن الحرب حول حياة قائد في الحرس الثوري خلال الحرب المفروضة، أحمد متوسليان، الذي قضى فترة مراهقته في صمت وهو يكبر الآن، يصبح قائد جيش ويجب أن يقاتل العدو على أبواب خرم شهر، لكن مصيره على بعد أميال من حدود إيران. حصد مخرج الفيلم وطاقمه العديد من الجوائز في عدة تظاهرات سينمائية بارزة في إيران.
شيار 143، أي الصدع 143، فيلم من إخراج وكتابة نرجس أبيار وإنتاج محمد حسين قاسمي وأبو ذر بور محمدي. قامت نرجس أبيار بتكييف النص الرئيسي لهذا الفيلم من مذكرات بعنوان الصدع رقم 143 من كتاب حققه حميد داود بادي. في نص الفيلم يعتبر الصدع 143 أحد الشروخ في منطقة الحرب، يتم استكشاف الألغام للعثور على جثث القتلى في الحرب. حظي الفيلم بترحيب كبير من قبل مختلف الجماهير، وشارك في أكثر من 30 مهرجانا سينمائيا دوليا، وحصل على 16 جائزة دولية. كما حصد طاقم عمل الفيلم العديد من الجوائز المحلية والدولية القيمة.
ند تو چشمم نمیدن روشنایی، رودم از این دشت بیابون کی میایی. مادر از این دشت بیابون صبح نورو، مادر بغور بون تو خونام هرچی بخوایه. ننه لا 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 بکن خوابی، مادر همه خوابن تو بیداری. ننه لا 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 بکن خوابی، مادر همه خوابن تو بیداری.
أيها الأكارم، فيلم الصراخ في النار، أي هور در آتش، هو فيلم من إنتاج عام 1991 من إخراج عزيز الله حميد نجاد، وقد فاز الفيلم في بعض المهرجانات كحصول محمد رضا شرف الدين على جائزة أفضل مؤثرات خاصة عن الفيلم، ورشح عزيز الله حميد نجاد لجائزة أفضل مخرج. وكتب الشهيد السيد مرتضى أفيني حول الفيلم قائلا: الصراخ في النار ليس فيلما عاديا، حتى بين الأفلام التي تتناول فترة 8 سنوات من الحرب المفروضة، فإن فيلم الصراخ في النار ليس فيلما عاديا، إن الجو الذي تم إنشاؤه في الفيلم قريب جدا من الحقيقة، لدرجة أن المشاهد يتوهم تخيل نفسه أمام فيلم وثائقي.
أنغام سينمائية.
نستمع معا إلى الشارة الختامية لفيلم الفيلائيون من إخراج منير قيدي وبصوت الرادود الإيراني غلام رضا كويتي بور. عنوان هذه الشارة هو ياران، أي الأصحاب. نستمع معا إليها مع ترجمتها إلى العربية.
ياران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما، هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه.
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما، هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه.
بشکست سبوها خون است به دلها، فریاد و فغان دردی چشم ای خانه، هر سو نظر اندازی در یاد کسی افتی، آنها که سفر کردن دل شاد از این خانه.
كم هم غرباء أولئك الأحبة، رحلوا عن هذه الدار الدنيا، لقد احترق شمعنا وأيضا احترقت الفراشة، لقد كسرت كؤوسنا وملئت قلوبنا جراحا، من سكروا حتى الثمالة لديهم نداء وبكاء، أينما تنظر تجد ذكرى أحدهم، الذين سافروا من هنا إلى حيث الحبيب، طالما أن هناك رأسا في الجسد فاللباس هو الكفن، والنداء هو نداء كأبي ذر الذي يسد الطريق أمام العدو. آه فأحبائي ورود ربيعنا، كم هم غرباء أولئك الأحبة، رحلوا عن هذه الدار الدنيا، لقد احترق شمعنا وأيضا احترقت الفراشة.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا لطيب متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم على باب الكريم يا كريم على وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني على باب الكريم على باب الكريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني كريم